الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وانتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الطهارة. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطا من أعظم شروط العبادات وهو شرط الطهارة، بعد ذلك بدأ بأعظم العبادات ألا وهي الصلاة. وتعريف الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم يعني أدعو لهم. وهذا يجعل المسلم يستشعر أنه ما دام في الصلاة فهو مفتقر إلى الله، هو داع بلسان حاله، هو سائل ربه تعالى. وهذه العبادة الإخوة هي أجل عبادة عملية، وبهذه العبادة يحقق الإنسان قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتأمل كيف أن الله تعالى اختار الصلاة حتى تكون العبادة العملية للمسلم في اليوم والليلة. لا توجد عبادة تتكرر بمثل هذا التكرار في الصلاة، فالله تعالى اختار هذه الصلاة حتى يظهر المسلم عبوديته لله ومحبته لله وذله لله جل وعلا، فهي عمود الدين وحقيقة العبودية. والمقصد العظيم في هذه الصلاة الإخوة كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وكما قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولذكر الله أكبر. يعني ذكر الله في الصلاة أكبر مقاصد الصلاة، أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه إذا ذكر المسلم ربه في صلاته انصلح قلبه ونهته صلاة عن الفحشاء والمنكر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الحاكم، وهذا صحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، قال: إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه، إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. هذه حقيقة الصلاة، إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه. تأمل كيف حصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أنها مناجاة لله: إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. فإذن هذا مقصود الصلاة الإخوة، أنها صلة بالله حتى يكون المسلم على ذكر دائم بربه تعالى في أجمل وأجل وأعظم أنواع الذكر. ما يكون هذا إلا بالصلاة. وهنا كلام جميل ابن القيم رحمه الله تعالى، تجد في مفتاح دار السعادة، يقول: الصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق عباده. ما تجد عبادة أحسن وأكمل وأجل من الصلاة في أقوالها في أفعالها. قال: من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن، كل يأخذ حظه من الحكمة في هذه العبادة. كل عضو في جسم الإنسان له عبودية في الصلاة، كل يأخذ حظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار، مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته منها. ولذلك الإخوة تأملوا كيف فرضها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن تفرض الصلوات الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع أصحابه رضي الله عنهم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الصبح وصلاة إيش؟ العصر، قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس. وهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه يوم الاثنين رؤيا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهما يصليان يوم الثلاثاء في شعاب مكة، وهذا ثابت في السيرة. فالصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها من أول يوم بعثه الله تعالى فيه. أما الصلوات الخمس كما تعرفون فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. وتأمل إلى هذه الإشارة كيف أن الله تعالى فرضها بلا واسطة، أنزل الله تعالى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحى إليه بهذه الصلاة كباقي الأحكام، لا، أخذه ورفعه إلى السماوات العلى حتى اقترب من ربه جل وعلا وكلمه مباشرة، كلمه بلا واسطة من وراء الحجاب، حجابه النور جل وعلا. وفرض الله تعالى هذه الصلاة بلا واسطة، وهذا فيه إشارة إلى أنها صلة مباشرة بالله تعالى، هذه الصلاة مناجاة لله تعالى يتصل فيها القلب بربه جل وعلا. ثم كذلك تأمل كيف فرضها الله تعالى 50، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف حتى خففت إلى 50، ومن رحمة الله تعالى بنا قال هي 50 وهي 50، يعني هي 50 في العدد وهي 50 في الأجر والثواب. طيب لماذا فرض الله 50 في بداية الأمر مع أنه قد سبق في الأزل أنها ستكون 5 صلوات؟ أيضا في هذا إشارة الإخوة إلى أنه الذي ينبغي في صلة المسلم مع ربه أنه يصلي في اليوم 50 صلاة، هذا هو الأصل، حتى تستشعر هذا الأمر، وأنه كان الذي ينبغي أن تكون الصلاة دائمة في حياتك، تصلي 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني افرض 50 صلاة يعني في كل ساعة على الأقل في 24 ساعة، يعني صلاتين على الأقل، حتى يستشعر المسلم أن حياته الحقيقية وسعادته بهذه الصلاة وبذكر الله. ولكن من رحمة الله تعالى أن خففها فجعلها 5 صلوات. ثم يعني تأمل كيف يعني فرضت في هذه الليلة الشريفة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أفضل الليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففرضها الله تعالى في هذه الليلة الشريفة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. و بالنسبة لفضائل الصلاة تقول انظر صحيح الترغيب المجلد الثاني المجلد الأول 262 262 يعني لو نلخص الفضائل مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ذكر الصلاة وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة يعني بني الإسلام على خمس من أعظم مباني الإسلام وعموده الصلاة وبين الرجل والكفر ترك الصلاة وأول ما يحاسب به العبد هذا الرابع ثم هي مغفرة للذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وجاءت أحاديث في هذا قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها وهكذا أيضا هذا الخامس أنها مغفرة السادس أن من حافظ عليها كان من الصديقين والشهداء أن من حافظ عليها كان من الصديقين والشهداء كما في هذا الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء هذه المباني عظيمة الإخوة مباني الإسلام من حافظ عليها وقام بها حق القيام ليس الأمر بالسهل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في المغفرة إن المسلم إذا توضأ في أحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذكر أحاديث كثيرة كلها يعني يصب في يعني أنها مغفرة للذنوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فإذا هي حفظ للمسلم يكون في عهد الله وفي ذمته وأيضا من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة إذن العهد بدخول الجنة خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة كذلك يعني الصلاة رفع للدرجات كما في قصة الرجلين اللذين يعني جاهدا في سبيل الله فمات أحدهما يعني استشهد ثم الآخر مات بعده بعام فرأى طلحة بن عبيد الله أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة يعني صلاة سنة تحسبها تقريبا 6000 ركعة هذه الصلوات الخمس فقط فقال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا ذكرنا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كما جاء في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، وهي أمنية أصحاب القبور، الصلاة أمنية أصحاب القبور. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان، فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، من استطاع أن يستكثر فليستكثر من هذه الصلاة. إذا من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والوصول الدرجات العلى عليه بالصلاة، إلى غير ذلك الإخوة. يعني هذه بعض الفضائل يعني في الصلاة، ويعني من أعظم ما يدل يعني على عظم شأن الصلاة الإخوة أن العلماء يعني اختلفوا في حكم تاركها تكاسلا اختلافا يعني عظيما له اعتباره. نعم وقع الخلاف بين أهل السنة في باقي الأركان، يعني الذي يترك الزكاة أو الصيام أو الحج هل يكفر؟ هناك أقوال أيضا عند أهل السنة، بعضهم قال يكفر وبعضهم قال لا يكفر، ولكن الأرجح في المباني الأخرى أنه لا يكفر، ودلت الأدلة على أنه لا يكفر إذا ترك الزكاة أو الصيام أو الحج. لكن الصلاة الإخوة يعني الخلاف فيها قوي، ويكفي يعني مثل هذا أن يكون رادعا للمسلم عن ترك الصلاة، وما يخفى عليكم ظواهر الأحاديث في هذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وطبعا بعض العلماء يقول المقصود بالكفر هنا الكفر العملي الأصغر وليس الكفر الأكبر، مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا الذي يقول أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذه أقوال عند أهل السنة، يعني كلها يعني من أقوال أهل السنة. لكن يعني من أقوى الأدلة الإخوة في كفر تارك الصلاة يعني ما ثبت عند الترمذي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فيصعب هنا أن يفسر الكفر بالكفر الأصغر، هناك أيضا أعمال يتركها المسلم وتكون يعني من الكفر الأصغر. أما قول هنا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني من الكفر الأكبر. طبعا وطبعا الأدلة الأخرى التي يستدل بها من يقول بعدم تارك يعني بعدم كفر تارك الصلاة، مثل الحديث الذي سمعناه: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأيضا هذا محتمل، أن جاء في بعض الروايات، في الرواية الأولى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد. ثم قال: ومن لم يأتي بهن، فهذا يحتمل أنه إيش؟ أنه ما أتى بهن على الصفة المشروعة، يصلي لكن ما أتى بهن على الصفة التي يريدها الله ويحبها الله، فأخل بأركان الصلاة أو خشوعها، فهذا الذي يعني ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيعني الأحاديث فسر بعضها بعضا. وكذلك مثلا يعني حديث حذيفة لما قال يدرس الإسلام، يعني ينسى كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، فإلى أن قال يعني فتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فقال له صلة، قال لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عن حذيفة ثم قال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. فأيضا يعني الفريق الآخر يقول هذا يعني مقيد بحال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، فهو لا معذورون في الشرع لأنهم ما يعرفون أصلا يعني هذه العبادات. يعني وهكذا الإخوة، يعني الأدلة يعني فيها وفيها مسألة، لا شك أن الخلاف يعني فيه قوة، و يعني الأحاديث التي فيها أن الله تعالى يخرج من النار يعني من قال لا إله إلا الله، بل وإن كان في القلب مثقال يعني ذرة من إيمان فهذا ما يخلد في النار، إنه شهد أن لا إله إلا الله. فالفريق الآخر يقول لا، هذه يعني تحمل على أنه يعني صلى، أنه صلى وما تصح شهادته إلا إذا كان يصلي، يعني تحمل على الأحاديث الأخرى. وهكذا يعني الأدلة لا شك فيها احتمال، وهذه وجهة نظر قوية. ومسألة في الحقيقة محيرة ويعني قوية، الخلاف فيها قوي، ويعني لا شك أن الإنسان الإخوة إذا كان في مقام الدعوة وفي مقام نصح الناس ما يذكر هذا الخلاف، ويذكر ظواهر الأحاديث التي تدل على الوعيد، لأن هذا يزجر الناس: تروي هذه الأحاديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، حتى يعني ينزجر الناس عن ترك الصلاة. أما في المناقشات العلمية هنا تأتي الأدلة والتعليلات. وأذكر أنه مرة يعني بعض المشايخ ذكر كلاما يعني الله أعلم ب يعني قوته، لكن يعني له وجه، وهو أنه يمكن حمل هذه الأحاديث على ظاهرها وكلام عبد الله بن شقيق على ظاهره، وفي نفس الوقت لا يمنع أن يكون بعض الناس يعني يخرجون من النار بسبب التوحيد. وكيف يكون هذا؟ يقول يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يقول: أنت انظر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم موجود، يعني الدين ظاهر والسنة ظاهرة مثلا، فالذي لا يصلي في مثل هذا الزمان في مثل هذه الملابسات للحال ما يكون إلا بسبب إيش؟ نفاق في قلبه. بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الذي لا يحافظ على صلاة العشاء والفجر إيش؟ قال منافق معلوم النفاق. وهذا بالفعل، لأنه ما يتصور إنسان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ثم يتخلف عن الصلوات. فهذا يعني قد يقال أنه من باب يعني التلازم بين الإيمان والأعمال الظاهرة، يقوى هذا التلازم في هذا الزمان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل القرآن، وأصبح هناك تميز بين الكفر والإيمان وبين الكفار والمنافقين. فالعيش في مثل هذا الزمان يجعل التلازم قويا بين عمل الباطن والظاهر. فالإنسان إذا ما صلى هذا يدل على إيش؟ جحود في قلبه. وذلك هذه الآثار على ظاهرها، نعم حقيقة كانوا لا يرون شيء من أعمال تركوا كفر غير الصلاة. ما يتصور في زمانهم إنسان مسلم وما يصلي. وكذلك الأحاديث، هذا على الظاهر والغالب. لكن مثلا يعني مع هذا، إذا عاش الإنسان في زمان فيه غربة و يعني ضعف في الدين، فقد يضعف هذا التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فقد يكون عنده الإيمان الأصلي لا إله إلا الله، لكن يترك العبادات تكاسلا، وهو في قلبه إيش؟ خضوع مجمل لله تعالى، يخضع يقول لا إله إلا الله، ربما سوى بعض أفعال الخير مثلا. لكن يعني مثلا افرض أنه ما يصلي، قد يتصور هذا وعليه تحمل الأحاديث في أنه يعني بالفعل يعني أنه يخرج من النار هذا الإنسان، ومن كان في قلبه يعني أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولو في قلبه مثقال ذرة أو شعيرة أو كما جاء في الأحاديث، فهذا قد يتصور أيضا والله أعلم. فمثل هذا الكلام قد تجد فيه شيء من الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة الله أعلم. ففي النهاية يمكن أن يكون الإنسان يعني الله أعلم يعني بسبب التكاسل وضعف يعني المسلمين، ويعني قد يعني يوجد هذا أنه يكون مسلم ضعيف، ضعيف الإيمان، حتى أنه يعني ما في قلبه إلا التوحيد فقط، الضعيف جدا، ويعني ما يعني يجعل هذا يصلي أو يعمل الصالحات، يقول لا إله إلا الله، فهذا ينجيه من النار بسبب هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وهذا موجود طبعا في كثير من المسلمين الآن، في كثير من بلاد المسلمين ما يعرف صلاة ولا شيء من عباداته، فقط مسلم بالاسم، فهل هذا يحكم عليه بالكفر هكذا؟ المسألة صعبة الإخوة، وخاصة يعني بعض العلماء ينقل إجماع عملي يقول ما يعلم يعني في عصر من العصور أن المسلمين تركوا الصلاة والتغسيل وتكفين من يترك الصلاة، يعني حتى الذي يترك الصلاة في النهاية يغسل ويكفن ويصلى عليه. فيعني خاصة في التعامل العملي، يعني ما دام المسألة فيها هذا الخلاف القوي، فيصعب الإنسان مثلا يعني يرتب يعني الأحكام يعني التي مثلا تتعلق بقول دون قول، مثلا يعني القول بأنه كافر فيرتب جميع الأحكام من وقوع الفسخ بينه وبين امرأته، وأنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا، والمسألة فيها هذا الخلاف الشديد، فالله أعلم. نعم. ولكن طبعا الإنسان إذا كان في بلاد وعلماء البلاد تبنوا فتوى معينة، فعليه أن يتأدب مع يعني علماء تلك البلد إذا عاش في ذلك البلد، ويمشي على ما هم عليه يعني في الظاهر يعني، حتى ما يفرق يعني كلمة المسلمين، وإذا كانت الفتوى قائمة على هذا والناس تعارفوا على هذا فيعني يقول بهذا ولو يأتي بالنصوص إذا سئل مثلا. فالمهم الإخوة هذه مسألة يعني طويلة، وطبعا فيها مؤلفات يعني خاصة، الشيخ الألباني عنده رسالة في حكم تارك الصلاة يرجح فيها أنه ما يكفر، والشيخ بن عثيمين عنده رسالة يرجح فيها أنه يكفر، وهناك يعني رسائل كبيرة أيضا فيها مناقشات. فالمسألة يعني فيها كتب مستقلة، لكن يعني الله أعلم. طيب، نعم. طيب الآن نرجع المستعان الحديث التي معنا في هذا الباب. طبعا بدأ ابن حجر رحمه الله هنا في كتاب الصلاة بباب المواقيت، وهذا من شروط الصلاة. فكما تعرفون شروط الصلاة ماذا لو نعددها؟ الطهارة، تقدم معنا الشرط الأول الطهارة، ودخول الوقت الثاني، الثالث ستر العورة، الرابع استقبال القبلة، والخامس النية على من يقول أنها شرط، بعضهم يقول هي ركن. المهم يعني هذه خمسة شروط. طبعا إخوة دخول الوقت هذا أعظم شروط الصلاة، أعظم شرط دخول الوقت. ولذلك يعني الإنسان إذا ما وجد يعني الماء وما وجد حتى الصعيد الطيب، هل يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها وليصلي في الوقت على حاله؟ يصلي على حاله، صلاة فاقد الطهورين، هذا يدلك على عظم شأن يعني هذا الشرط دخول الوقت. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الإخوة من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل للصلاة أوقاتا معلومة، وهذا له أثر على القلب. فالمسلم الإخوة لما يستشعر أن الصلاة لها وقت معين محدد، فيستشعر أن هذا موعد عظيم مع الملك جل جلاله، فيعظم في قلبه قدر هذا الموعد ويحرص عليه ما يضيعه، ويبكر في القدوم إلى المسجد تعظيما لهذا الموعد العظيم. ولذلك جاء عن علي بن الحسين رحمه الله أنه كان إذا توضأ يصفر لونه ويقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فإذا هذا له أثر على قلب العبد إذا استشعره. طيب، قال هنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا بدأ ابن حجر بمواقيت الصلوات الخمس هنا، قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت الشمس يعني عن وسط السماء، يعني مالت، زالت يعني مالت عن وسط السماء، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. قول وكان ظل الرجل كطوله يعني يمتد وقت الظهر حتى يصير ظل الرجل مثله. فهذا ليس بيان لبداية الوقت، هذا بيان لنهاية الوقت، الوقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا بدايته. قال وكان ظل الرجل كطوله يعني يمتد إلى هذا الوقت، وكان ظل الرجل كطوله يعني يمتد حتى يصير ظل الرجل. طبعا ذكر الرجل هنا باب التمثيل، يعني ظل الشيء يكون مثله. ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. طبعا اصفرار الشمس يكون عند قربها من الغروب فيضعف نورها فتصفر عند اقترابها من الغروب. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق هو ماذا؟ الحمرة التي تكون بعد الغروب، بعد الغروب تكون حمرة في السماء. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. طبعا هنا كما نبه القرطبي في المفهم أن تفرد بكلمة الأوسط همام من بين تلاميذ قتادة، فشعبة وهشام والحجاج وغيرهم يقولون إلى نصف الليل، وزاد همام الأوسط. يعني على صحة هذه الرواية إلى نصف الليل الأوسط، يعني تكون بمعنى إيش؟ الأعدل. يعني معنى الكلام أن الصلاة إلى نصف الليل، يعني أنك ما تخرج الصلاة عن وقتها الاختياري إلى نصف الليل، هذا أعدل بالنسبة إلى إيقاع الصلاة في يعني الليل. أما إن أخرتها إلى ما بعد نصف الليل تكون قد أسأت، والله أعلم. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قال وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، يعني وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، هذا تفسير لقول ما لم تصفر الشمس كما في حديث بريدة في المواقيت. قال والشمس بيضاء نقية، إلى أن ما صفرت. ومن حديث أبي موسى كذلك والشمس مرتفعة، أنها تصفر إذا اقتربت من الغروب. طيب طبعا الإخوة، المسألة في هذا الحديث هي يعني بيان مواقيت الصلوات الخمس، بيان مواقيت الصلوات الخمس. فلو نأخذ يعني كل صلاة وننظر في وقتها، صلاة الظهر كما قال هنا إذا زالت الشمس، فبدايتها بالزوال. الزوال معروف أن الشمس الإخوة أول ما تطلع، أول ما تشرق، يعني يكون للشيء ظل طويل. تنظر إلى الشروق كيف الظل يكون طويلا جدا، ثم كلما ترتفع الشمس هذا الظل إيش؟ يقصر. مثلا هذا الشيء يكون ظل هكذا، ثم كل ما ترتفع الشمس، لا هنا بتكون الظل هنا. المهم كل ما ترتفع الشمس الظل هذا ينكمش ينكمش ينكمش، فلما تأتي الشمس يعني في الوسط، تتخيل إذا كانت الشمس فوقه تماما هل يكون له ظل؟ ما يكون له ظل، ظله يكون تحته هنا. طبعا هذا الإخوة يعني يتصور في الدول التي إيش على خط الاستواء، تكون الشمس إيش عمودية مباشرة. أما في الدول التي هي على غير خط الاستواء تشوف شيء يعني ظل يسير، ما يختفي الظل أبدا حتى في وقت يعني أن تكون الشمس وسط السماء. فأنت الآن إذا أردت أن تعرف الزوال من خلال الظل، كيف تعرف الزوال؟ إذا كان الظل يعني ينكمش فالشمس إلى الآن ما زالت، فكل ما ينكمش الظل تضع علامة 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 علامة، وصل مثلا الظل إلى هنا وضعت علامة، ثم وجدت إيش أن الظل إيش بدأ يزيد، فهذه الزيادة معناها إيش؟ أن الشمس إيش زالت، هذه الزيادة تسمى يعني الزيادة على في الزوال، بها يعرف زوال الشمس، زيادة الظل على في الزوال. فإذن يعني يعرف الزوال إخوة بزيادة الظل على فيء الزوال، فيء الزوال هو يسمون هذا فيء الزوال، هذا الظل الثابت للشيء، لأن الإخوة يعني تخيل الكرة الأرضية هكذا، في الشمس في الدول الأخرى ما تكون عمودية، تكون أشعتها إيش مائلة، ولذلك يعني هذا سبب يعني بقاء إيش الظل للأشياء، لكن هذا إذا صرت بعض البلاد التي على خط الأسوة بشوف أنه ما في ظل أبدا ممكن، لكن هنا كيف تعرف الزوال؟ إذا زاد الظل عن ماذا؟ إذا زاد الظل على إيش؟ في الزوال. طبعا كذلك يعني الشيخ ابن عثيمين يقول كذلك ممكن أن يعرف من خلال بحساب الوقت، يقول إذا حسبت يعني ما بين طلوع الشمس وغروبها فالنصف تماما هو الزوال، تحسب ما بين طلوع الشمس ليس الفجر لا طلوع الشمس، ما بين شروق الشمس وغروب الشمس النصف تماما هو ماذا يعتبر؟ الزوال. وبالفعل يعني لما شوف مثلا الشروق كذا والغروب كذا احسب النصف تشوف أذان الظهر تماما، فهذا أيضا يعني به تعرف وقت الزوال. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا دلوك الشمس يعني زوال الشمس. طيب ثم الظل يطول يطول، الشمس زالت فإلى الجهة الأخرى يطول الظل، فأنت تحسب الآن من يعني في الزوال ما تحسبه من الظل لأنه ثابت، أنت وضعت علامة عند بداية الزيادة، من هنا تحسب من هذه العلامة إلى أن يصير ظل الشيء مثله، مثل هذا متر، تحسب من هذه العلامة إلى أن يصير أن يصير الظل مترا، فيكون هذا إيش نهاية وقت إيش الظهر، كما قال وكان ظل الرجل كطوله، فهذا نهاية وقت الظهر، تبدأ تراقب تراقب إلى أن يصير الظهر يصير الظل مثل طول الشخص بدون حساب ماذا؟ بدون حساب ماذا؟ في الزوال، هذا الظل الثابت ما تحسبه من العلامة إلى أن يصير ظل الشيء مثله، فهنا ينتهي وقت الظهر، هذا نهاية وقت الظهر. طبعا الإخوة هذا قول الجمهور في نهاية وقت الظهر أنه ينتهي بمصير ظل الشيء مثله، هذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، الحنفية يقولون لا ظل الشيء مثليه، يصير ظل الشيء مثليه، أما الجمهور قالوا أن يصير ظل الشيء مثله، وطبعا القول الأقرب هو قول الجمهور. نعم. طيب وقت العصر يبدأ بانتهاء وقت الظهر، ليس هناك فاصل بين الظهر والعصر، إذا صار طول الشيء ظل الشيء مثله هذا هو بداية إيش وقت العصر، طبعا هو قول الجمهور خلافا للحنفية الذين إيش يقولون مثليه. نعم. طيب يمتد وقت العصر إلى متى؟ متى ينتهي وقت العصر؟ تقول وقت العصر إخوة له يعني كل عصر وقتان، وقت اختياري ينتهي بماذا؟ كما قال هنا ما لم تصفر الشمس، يعني باصفرار الشمس ينتهي وقت العصر الاختياري، وهذا مذهب الحنابلة ورواية عند المالكية. خلافا للشافعية ومشهور عند الحنابلة أو في بعض كتب الحنابلة آسف ورواية عند المالكية فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ما لم تصفر الشمس. طيب، وقت الضرورة النوع الثاني هذا للوقت العصر، وقت الضرورة إلى غروب الشمس، يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. سيأتي معنا الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا يدلك على إيش؟ أنه أدرك صلاة العصر لما صلى قبل غروب الشمس. فما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة؟ وقت الاختيار ماذا؟ لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة باختياره بعد اصفرار الشمس أو إلى اصفرار الشمس، يجب عليك أن تصلي العصر قبل أن تصفر الشمس، ما تقول لا أنا عندي إلى الغروب، لا ما يجوز ما لم تصفر الشمس. فإذا أخرت الصلاة بدون عذر إلى وقت الاصفرار تكون إيش مستحقا لإيش؟ للإثم، وإن كانت الصلاة صحيحة لكن تكون مستحقا للإثم. هذا وقت الاختيار والضرورة بالنسبة للعصر. طبعا إخوة يعني هنا يعني المعتمد في مواقيت الصلاة هو حديث عبد الله بن عمر، هناك حديث أخرى جاءت يعني في مواقيت الصلاة مثل حديث إمامة جبريل، حديث إمامة جبريل كما جاء عن جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فهذا الحديث الإخوة يعني تجد اختلاف بينه وبين حديث عبد الله بن عمر، لكن العلماء المحققون يقدمون حديث عبد الله بن عمر. لماذا؟ أولا لأن حديث إمامة جبريل في بداية الأمر، كما تعرفون لما فرض الله تعالى الصلوات الخمس في ليلة الإسراء المعراج جاء جبريل في اليوم الثاني وصلى مرة في أول الوقت في الصلوات الخمس، ثم في اليوم الذي بعد صلى متى؟ في آخر الوقت، وقال الوقت يعني بين هذين. فهذا كان في بداية الأمر، أما حديث عبد الله بن عمر يعني كان بالمدينة، ولذلك يعني يقدم على حديث إمامة جبريل. ثم كذلك تلاحظ أن حديث عبد الله بن عمر فيه زيادة، والزائد يقدم يعني على الناقص، كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا قال الزائد يقدم لأن الأخذ بالناقص يعني فيه إلغاء للزائد. فمثلا يعني مما جاء مثلا من الأمثلة في يعني أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، ذلك بعض العلماء يقولون الوقت الاختياري للعصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. وفي حديث عبد الله بن عمر ما لم تصفر الشمس، قد يكون الوقت يعني متقاربا، يعني إذا صار ظل الشيء مثليه خلاص الشمس الآن ستوشك على الغروب، لكن أحيانا لا، أحيانا لا تزال الشمس يعني مرتفعة وبيضاء حية والظل أصبح مثلي الشاخص. فهنا نقول يعني يقدم حديث عبد الله بن عمر لأنه مدني، حديث مدني، وهذا حديث كان في بداية الأمر. نعم، حديث إمامة جبريل كان في بداية الأمر بخلاف حديث عبد الله بن عمر. نعم. طيب، وقت المغرب واضح إذا غربت الشمس يبدأ الوقت، نهايته إلى غياب الشفق، إلى غياب الشفق، يعني كما هنا في الحديث ما لم يغب الشفق، وسيأتي معنا يعني طبعا هذا قول الحنفية والحنابلة أنه إلى غياب الشفق، يعني ذهاب طبعا على خلاف بينهم، الحنفية يرون أن الشفق يعني أن أول ما تغيب الشمس الإخوة يكون هناك حمرة في السماء، ثم إذا غابت الحمرة يكون هناك إيش مثل البياض، فالحنفية يفسرون الشفق بمغيب الحمرة والبياض، فعندهم الشفق البياض، أما عند يعني الحنابلة والجمهور أن الشفق هو إيش الحمرة، مغيب الحمرة. فالمهم يعني نقول وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق، بخلاف الشافعية والمالكية، بخلاف الشافعية والمالكية أخذوا بحديث إمامة جبريل فوصلى المغرب في نفس الوقت، يعني في اليوم الأول اليوم الثاني صلى المغرب في وقت واحد، يعني عند مغيب الشمس فصلى حين وجبت الشمس، ثم اليوم الثاني ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، فقالوا إذن وقت المغرب وقت مضيق جدا، بمجرد ما يؤذن ويتوضأ ويستعد للصلاة ويصلي ينتهي وقت المغرب. لكن كما قلنا يعني الأقرب والله أعلم يعني ترجيح حديث عبد الله بن عمر، لأن فيه زيادة، كما قلنا فيه زيادة، الآن هذا أصبح فيه توسع للوقت ما لم يغب الشفق. وطبعا مغيب الشفق الإخوة يعني بالدقائق يأخذ تقريبا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين يعني بعد الغروب ساعة وربع أو ساعة ونصف، لذلك هكذا يجعلون بين أذان المغرب والعشاء تقريبا ساعة ونصف، يعني الظلمة ما تأتي تماما وتذهب الحمرة تماما إلا بعد ساعة وربع أو ساعة ونصف تقريبا، فهذا كله وقت للمغرب الله أعلم. إذن هذا مذهب الحنفية والحنابلة، ثم الحنفية والحنابلة اختلفوا، فالحنفية عندهم بمغيب البياض، أما الحنابلة عندهم بمغيب الحمرة ينتهي وقت المغرب، وهذا هو الأرجح كما سيأتي معنا في حديث مستقل أو أثر عن ابن عمر أن قال الشفق والحمرة. وطبعا هذا المذهب رجحه النووي مع أنه شافعي تأمل، لكن رجح أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق. فالعلماء يعني ما عندهم تعصب للمذهب، هذا النووي شافعي ويرجح أن نهاية وقت المغرب إيش بمغيب الشفق. ثم وقت العشاء الإخوة طبعا يعني إذا غاب الشفق الأحمر يبدأ وقت العشاء، خلافا للحنفية الذين يقولون بمغيب الشفق الأبيض. طيب، وأما آخر وقت الشتاء العشاء، آخر وقت العشاء، فالوقت الاختياري أيضا العشاء له وقتان، وقت اختياري وقت اضطراري. الوقت الاختياري إلى نصف الليل، إلى نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط أو إلى نصف الليل، فإذن هذا وقت صلاة العشاء الاختياري. طبعا كيف تحسب نصف الليل؟ من المغرب إلى طلوع إيش الفجر تقسمه على اثنين، فمثلا الآن المغرب كم يؤذن؟ ها؟ خمسة ونص مثلا تقريبا، والفجر كم؟ خمسة ونص تقريبا، ها؟ تقريبا، فيعني تماما يعني 12 ساعة، يعني يكون النصف الليل متى ينتهي؟ ها؟ كم؟ ستة ونص، 11 ونص، نعم يعني ست ساعات 11 ونص، فهداعش ونص ما يجوز تأخر الصلاة عن هداعش ونص أبدا ولا تأثم. فإذا هذا نصف الليل وقت الضرورة إلى الفجر. وقت الضرورة إلى الفجر طبعا وقت الضرورة يعني هو من يعني يكون مضطرا مثلا ما استطاع أن يصلي في الوقت فيصلي إيش يعني في المهمة يؤخرها عن يعني صلاة الفجر إلى صلاة الفجر إلى طلوع الفجر آسف. والذي يدل على هذا يعني ما تقدم معنا يمكن ما أدري تقدم هذا في باب الحيض أو ما ذكرناه أن المرأة إذا طهرت يعني قبل الفجر جاء عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنها تقضي صلاة المغرب والعشاء إذا طهرت إيش قبل الفجر. فهذا يدل على بقاء وقت العشاء على بقاء وقت العشاء أن يصبح الوقت الوقتين بالنسبة لها وقت واحد هذه المعذورة. فإذا طهرت قبل أذان الفجر تقضي المغرب والعشاء هذا يعني جاء عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإخوة يعني هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة وهو مذهب الشافعي في القديم مذهب الشافعي في القديم إلى نصف الليل هذا هو الوقت الاختياري إلى نصف الليل هذا مذهب الحنفية وقول الشافعي في القديم ورواية عند الحنابلة وعليها يعني المحققون من العلماء لظاهر حديث عبد الله بن عمر. طبعا مذهب المالكية وعند أبي حنيفة نفسه والشافعي في الجديد أنه إلى ثلث الليل ينتهي الوقت إلى ثلث الليل جاء رواية في حديث إمام جبريل أو قال إلى ثلث الليل قال حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل كأنهم أخذوا بالأحوط لكن يعني عبد الله بن عمر فيه جزم بأنه إلى نصف الليل. نعم. أما الفجر فوقع الإجماع على أن بداية وقت الفجر ظهور الفجر الصادق ونهاية وقت صلاة الفجر بماذا؟ بطلوع الشمس هذا وقع عليه الإجماع ما في خلاف. وقت الفجر من ظهور الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. نعم. هذا بالنسبة لأوقات الصلوات. طبعا هنا يعني طبعا الأحاديث في هذا القراءها لكن تراجعون يعني حديث إمام الجبريل يعني ذكر فيه الوقتين لكن المعتبر كما عرفنا يكفيك حديث عبد الله بن عمر. لذلك ابن حجر يعني ذكر هذا الحديث لم يذكر حديث إمام الجبريل لأنه هو المعتمد هو المقدم في هذا الباب. نعم والله أعلم. طيب ثم قال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وهو نضلة بن عبيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. آسف قبل أن نبدأ بحديث أبي برزة نسينا نذكر يعني فائدة جميلة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحكمة في هذه الأوقات. طبعا هذه الأوقات الله تعالى ذكرها في القرآن قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فيعني أولا الإخوة من رحمة الله تعالى أن جعل أوقات الصلاة متعلقة بآيات ظاهرة في الكون ما تخفى على أحد. طلوع الفجر الصادق يميزه الناس نحن الآن بسبب الأضواء ما نراه لكن هو واضح. كذلك زوال الشمس عن كبد السماء أن يكون ظل الشيء مثله ثم العصر إلى اصفرار الشمس إلى غروب الشمس ثم الليل يعني بمغيب الشفق ثم يعني إلى نصف الليل. وطبعا يعني هم كانوا يحسبون قد يقول قال كيف يعرفون نصف الليل في الماضي ما عندهم ساعات كيف يقدر إيه نعم كانوا يحسبون بالقمر يعني يعرفون. ولذلك جاء عند أبي داود رقم 419 قال النعمان رضي الله عنه أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة يعني صلاة العشاء الآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. طبعا الهلال الإخوة في الليلة الثالثة من الشهر يعني يغيب تقريبا بعد غياب حمرة الشفق، بعدما غيب الشفق الأحمر تجد الهلال كذلك يغيب معه ويبقى الشفق الأبيض. وهذا فيه رد يعني أيضا على الحنفية الذين يقولون أن الشفق هو إيش؟ البياض وليس الحمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بداية وقت صلاة العشاء، تأمل كيف وقته الصحابة، بماذا؟ بمغيب القمر. ومثلا يعني شوف ليلة المزدلفة مثلا كانت أسماء تقول لمولاه هل غاب القمر، هل غاب القمر، تعرف أن مغيب القمر في ليلة العاشر يعني يكون متأخرا، يكون في آخر الليل، ما يكون في نص الليل، يكون تقريبا في الثلث الأخير من الليل. فكذا كانوا يعرفون هذه الأمور بإيش؟ بمغيب القمر. نعم. طيب، فهذا من رحمة الله تعالى أن علق هذه الأمور يعني أشياء واضحة للناس. ثم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر بعض الحكم في هذا، فقال الفجر، صلاة الفجر مثلا، قال فإن ظهور النور الساطع بعد الظلام الدامس من آيات الله التي يستحق عليها التعظيم والشكر. فانظر كيف جاء هنا، جاءت صلاة هنا في هذا الوقت، قال ظهور النور الساطع بعد الظلام الدامس من آيات الله، كما أقسم الله تعالى بهذا في كتابه. والفجر، نعم. ثم قال الظهر لانتقال الشمس من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية، الشمس تنتقل من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية، يعني ظهرت من هنا الشرق ثم هكذا ترتفع إلى أن تصل وسط السماء، فإذا انتقلت إلى الناحية الأخرى جاءت هنا صلاة الظهر. ثم المغرب كالفجر يعني بإيش؟ ذهاب النور ودخول الظلمة، هذه آية من آيات الله في تقليب الليل والنهار، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. نعم. وكذلك العشاء فيه غياب الشفق، هذا من آيات الله تعالى في يعني دخول ظلمة الليل واشتداد الظلمة، فلا أقسم بالشفق، كيف الله يقسم حتى بهذا الشفق، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، فهذه كلها من آيات الله. بقي صلاة العصر، قال الشيخ لا يظهر لي حكمة، ولا شك أن لها حكمة، والله أعلم. يعني يمكن يقال إخوة هنا في صلاة العصر أنه تأمل سبحان الله إلى يعني حكمة الله في هذه الصلوات الخمس، يعني طلوع الفجر فيه صلاة، ثم من الفجر، من طلوع الفجر إلى يعني وسط النهار إلى الظهر لا توجد صلاة هنا في الوسط، لماذا؟ هذا عمل، وقت عمل الناس، نعم، الناس في دوامات وكذا، فمن رحمة الله تعالى أن خفف على الناس هذا وقت لطلب الرزق. ولذلك سبحان الله من الحكم كيف أن الله أو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صلاة الضحى هي صلاة إيش؟ الأوابين. شوف الأواب يعني الذي يرجع إلى الله، يعني حتى في وقت العمل يرجع إلى الله يصلي، طبعا بدون ما يفوت مصالح العمل الواجبة. فهذا أواب لأنه رجع في وقت ما فرض الله عليه الصلاة، لكن مع ذلك يصلي الضحى، لذلك جاء هنا فضل صلاة الضحى. طيب من الظهر إلى المغرب ما في عمل، هنا الناس يعني في بيوتهم، فيناسب أن تأتي هنا إيش صلاة فيما بين هذين الوقتين حتى ما يخلو يعني المسلم من صلة بربه تعالى، فناسب أن تأتي هنا صلاة العصر ثم بعد ذلك صلاة المغرب. فإذا تأمل يعني في هذا التوزيع يعني للصلوات الخمس اليوم والليلة. وأيضا هذا الإخوة في حد ذاته هذه المواقيت رحمة من الله تعالى على عباده. تخيل الله تعالى ما جعل مثلا قال لك خمس صلوات صليها كما شئت، صليها دفعة واحدة من أول اليوم، واحد يقول أنا أصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أجمعها كلها وقت واحد وأنتهي خلاص سائر اليوم ما يكون عندي صلاة. لا، الله ما يريد هذا. لماذا الإخوة؟ حتى إيش يتجدد الإيمان في قلبك، مثل ما جاء في بعض الأحاديث، جاءت الإشارة إلى هذه الحكمة في بعض الأحاديث، قال تحترقون ثم تصلون الصبح فتطفئها، وهكذا يعني الإنسان يذنب فيأتي تأتي الصلاة تطهره، يذنب أو يضعف إيمانه يأتي وقت الصلاة الآخر يطهره، هكذا. وبالفعل لذلك الإخوة الذي يحافظ على الصلوات حقا ويخشع فيها هذا من أعظم أسباب الاستقامة. ما تستهن بهذه الصلوات، المحافظة على صلاة الجماعة والمحافظة على خشوعه، هذه من أعظم أسباب زيادة الإيمان وتجديد الإيمان. فإذن هذه حكمة عظيمة من ربنا تعالى في هذه الصلوات الخمس. ثم اليوم الإخوة يعني هناك بعض الأبحاث العلمية التي أجريت يعني في هذه الأوقات يعني أثبتوا فيها يعني أن يعني الجسم ما يجد سكينة وراحة إلا إذا يعني قام في الصلاة، خاصة في هذه الأوقات يحدث فيها تغيرات في جسم الإنسان كما يعني يذكرون الله أعلم، يعني زيادة هرمونات أو نقصة أو شيء من هذا القبيل، يعني كما عندي هنا إشارة إلى كتاب في الإعجاز العلمي في السنة، فيعني يذكر في مثل هذه الأمور، وهذه تأخذ باب الاستئناس، وإلا فحكمة الله تعالى عظيمة واسعة، مهما قلنا فالأمر أعظم وأعظم عند الله جل وعلا. فإذا هذا ما يتعلق بيعني المواقيت في الصلاة. ثم ذكر حديث أبي برزة الأسلمي، وطبعا هنا الحافظ بن حجر لم يذكر أول الحديث ومر معنا في عمدة الأحكام، قال أبو المنهال سيار بن سلامة دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهذا في تعويد الصبيان على حضور مجالس العلم، دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، هذه صلاة الظهر سمى الهاجر أو الهجير لأن الناس يهجرون إيش أعمالهم لشدة الحر. ثم قال كان ويصلي العصر، يعني اللفظ الذي ذكره ابن حجر هنا، يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ثم يرجع. طبعا الحديث الإخوة المقصود منه أن الصلوات تصلى في أول الوقت، يعني نستفيد من هذا الحديث وما بعده، تلخص الفوائد كلها في هذه الفائدة، استحباب تعجيل الصلاة لأول وقتها، استحباب تعجيل الصلاة لأول وقتها. ويستثنى من هذا صلاة ماذا؟ العشاء، وثانيا الإبراد في صلاة الظهر. الآن نقرأ الأحاديث. إذا عرفنا أن هذه الأحاديث تدل على استحباب تعجيل الصلاة في أول وقتها، وسيأتي معنا أيضا حديث نص يدل على هذا ذكر ابن حجر، لكن بعد ذلك قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وفي الرواية المشهورة على وقتها. لكن يستثنى من هذا صلاة العشاء والإبراد في صلاة الظهر. قال فتأمل هنا في صلاة العصر، قال يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله يعني إلى منزله في أقصى المدينة والشمس حية، كما جاء في الروايات الماضية الشمس بيضاء نقية، الشمس مرتفعة، الشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء كما قلنا، كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها، أن إذا نام قبل الصلاة ممكن إيش تروح عليه صلاة العشاء، يضيع صلاة العشاء، والحديث بعدها. لماذا يكره الحديث بعد صلاة العشاء؟ أن إيش يفوت إيش قيام الليل وصلاة الفجر. فهنا يعني يكره الحديث بعدها لئلا يفوت صلاة الفجر وقيام الليل. ثم كذلك الإخوة تقول لئلا يختم يومه باللغو، هذه حكمة أخرى، لئلا يختم يومه باللغو. وكذلك ولأن اللغو في أول الليل يحرم العبد من التوفيق لقيام الليل في آخره، اللغو في أول الليل الكلام الذي لا فائدة منه في أول الليل يحرم العبد من التوفيق في آخر الليل. وثبت في هذا أثر عند أبي داود في الزهد عن سلمان رضي الله عنه قال صلوا ما بين صلاتي العشاء، يعني بين المغرب والعشاء، صلوا ما بين صلاتي العشاء، فإن أحدكم يخفف عنه من حزبه، فإن أحدكم يخفف عنه من حزبه. صلوا ما بين صلاتي العشاء فإن أحدكم يخفف عنه من حزبه، ويذهب ملغاة أول الليل، ويذهب ملغاة أول الليل. أن الليلة دخلت وأنت تفتح ليلتك بالقيل والقال واللغو، فلا افتتح ليلتك بصلاة بعبادة لله تعالى. ويذهب ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره، مهدنة، فإن ملغاة أول الليل مهدنة، كأن المعنى إيش؟ مهدنة بالنون، مهدنة يعني كأن معنى السكون وعدم أنه ما يستيقظ، يضيع عليه القيام لآخر الليل، مهدنة لآخره، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخر. وبالفعل إخوة الله الإنسان لما ينظر في حياته إيش الذي يحرمه من قيام الليل؟ يسهر في الليل قيل وقال يعني بدون فائدة، هذا يضيع عليه العبادة، يحرم من التوفيق. لكن لو أنه مثلا يعني طبعا يستثنى من هذا السمر للعلم كما بوب البخاري، قال السمر للعلم، هذا باب في البخاري، وذكر فيه بعض الأحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إيش يحدثهم بعد صلاة العشاء، وكما كان بعض السلف أحيانا يسهرون في طلب العلم، لكن هذا ما ينبغي أن يكون دائما، هذا يرهق يعني النفس ويضعف القوة والذهن. لكن يعني جرب هذا، نم مبكرا بعد صلاة العشاء مباشرة، وخاصة الآن الليل طويل، مثلا أنت الساعة 9:30 نايم يوم ما يكون عندنا درس مثلا، ستجد نفسك تقوم لوحدك هكذا الساعة 1:30 الساعة 2:00 عندك إلى الساعة 5:30، تلذذ هنا وتمتع بقيام الليل وتلاوة القرآن وطلب العلم، تجد في هذا الوقت بركة عجيبة في تلاوة القرآن، في الخشية لله تعالى، في الشوق للقاء الله وطمأنينة القلب بذكر الله، في طلب العلم، حتى لما تحفظ ولما تدرس يكون هذا الوقت يعني مباركا، وتتنشط لصلاة الفجر وتشعر بخشوع في صلاة الفجر، خشوع غير يعني طبيعي. لماذا؟ بسبب يعني هذه العبادة العظيمة التي من أعظم أسبابها الإخوة أنك في أول الليل يعني تكون يعني متقيا لله تعالى. اتق الله في أول الليل، الله تعالى يوفقك في آخره. وهذا يعني نستفيد من أثر سلمان رضي الله عنه، قال: فإنما الغات أول الليل مهدنة لآخره، مهدنة يعني من السكون وعدم الاستيقاظ، كأنه هدنة، خلاص تنام وتسكن في آخره. وكذلك يعني جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والسمر بعد هدأة الرجل، خلاص الرجل تسكن والناس ينامون، إياكم والسمر بعد هدأة الرجل، فإنكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه، فإنكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه. نعم، الله أعلم. طيب، إذن قال: كان يكره النوم قبله والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء يعني صلاة الفجر في وقت الغداء وقت الغدو، كان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه يعني لا يعرف باقي المصلين وإنما يعرف من جليسه القريب منه، وهذا يدلك على بقاء شيء من ظلمة يعني الليل. إلى الآن الفجر ما يعني أضاء بنوره، هذا يدلك على أنه كان يعني يصلي الفجر في أول الوقت، وكان يقرأ، قال: ويقرأ بالستين إلى المئة، ومع ذلك ينصرف من صلاة الفجر ولا تزال الظلمة موجودة، كما سأتي معنا تفصيله في حديث رافع رضي الله عنه. قال: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، والعشاء أحيانا وأحيانا، قال: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فنستفيد من هذا الإخوة مراعاة حال الناس في صلاة العشاء، مراعاة حال الناس في صلاة العشاء، وهذا من رحمة الله تعالى، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فصلاة العشاء تقول: المستحب تأخيرها، لكن تراعى أحوال الناس. فالآن طبعا يشق تأخير صلاة العشاء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رأى الناس يعني اجتمعوا صلى، إذا رأى تأخروا أخر. وذلك يعني صلاة العشاء ينبغي ما يعني تنظر إلى أحوال الناس، ويكون هذا يعني الأنسب. طيب، ثم قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة، مع غلبة الظلام. فهذا أول يعني ما يظهر نور الفجر هكذا يضيء شيئا فشيئا، فإذا الظلمة لا تزال موجودة فهذا هو الغلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني أول طلوعه، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم. وعن رافع بن خديج، أو عن رافع بن خديج، إيش عندنا ضمة بن خديج، هو نعم رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. النبل هي السهام العربية، سمى النبل السهام العربية، وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني تخيل كانوا يصلون المغرب ينصرفون من الصلاة ويرمون السهم، وأحدهم ينظر إلى مكان يعني نزول السهم، فإذن يرى أحدهم النبل ويبصر موقع السهم إذا رماه ما يغيب عنه، يعني يراه، فهذا يدلك على بقاء يعني الضياء، إلى الآن ما دخلت يعني الظلمة الشديدة للليل، فهذا يدلك على يعني استحباب تعجيل الصلوات في أول وقتها. يستثنى كما قلنا العشاء كما مر معنا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. يدل على هذا أيضا حديث عائشة الذي ذكره هنا، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء. أعتم يعني أخرها، فدخل في العتمة، العتمة هي يعني ظلمة الليل بعد غياب الشفق الأحمر، هذه العتمة. أعتم يعني دخل في العتمة، يعني في الظلام، أخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل. طبعا هذه اللفظة الإخوة تحمل على ماذا؟ ما قبل إيش؟ نصف الليل، أن عندك حديث محكم ما لم تصفر الشمس، آسف، ما إيش؟ إلى نصف الليل، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فقوله هنا حتى ذهب عامة الليل يعني كثير من الليل، حتى ذهب عامة الليل ليس أكثر من النصف، لا، حتى ذهب يعني كثير من الليل، فبقي يعني شيء قليل عن النصف، فإذا عامة الليل يعني كثير الليل وليس أكثر الليل، لأن وقت العشاء ينتهي إيش؟ بنصف الليل. قال: ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إنه لوقتها يعني الفاضل، إنه لوقتها الفاضل، يعني هذا هو الأفضل في صلاة العشاء، لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. نعم. أظن هذا مر معنا كذلك في عمدة الأحكام، مر معنا حديث عبد الله بن عباس مثل حديث عائشة هنا: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة هذه الساعة. وفي رواية عند أبي داود: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، إلى شطر الليل. فإذن يعني هذا هو المستحب. ولذلك مثلا إذا خرج جماعة من الناس أو شباب إلى بر مثلا وجلسوا هناك في وقت العشاء، فالمستحب أن يطبقوا هذه السنة، مثلا يؤخروا وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل مثلا. نعم. أما في المساجد طبعا فيراعى أحوال الناس كما مر معنا في الحديث. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه الحالة المستثناة الثانية من تعجيل الصلاة في أول الوقت، يستحب تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر، هذه الحالة الثانية يستحب تأخير، نعم يستحب تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ما معنى أبردوا بالصلاة؟ يعني أخروها حتى يبرد الحر، يذهب الحر. قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا على حقيقته الإخوة، شدة الحر من فيح جهنم، من أثر يعني نار جهنم. وكما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني من شدة البرد. وهذا من آيات الله تعالى في الصيف والشتاء. فالآن مثلا نحن في الشتاء لما يدخل البرد علينا وتشعر بالبرد القارس مثلا في بعض الليالي تتذكر الزمهرير الذي في نار جهنم. في نار جهنم فيها إيش؟ حر يعني يحرق الأجساد، وفيها برد يصهر الأجساد ويمزق الأجساد من شدة الحر وشدة من شدة البرد. فشدة البرد أيضا الإخوة يعني عذاب شديد، فهذا يعني يتذكره المسلم لما يصاب بالبرد. ولذلك جاء عن بعض السلف يعني أنه قام ذات ليلة يتوضأ فأدخل يده في الماء فإذا به يعني بارد جدا، فأخذ يتفكر في زمهرير جهنم وبكى تلك الليلة إلى أن أصبح. فكذلك الحر هنا قال فإن شدة الحر من فيح جهنم. طبعا إخوة بالنسبة لي يعني الإبراد يعني صلاة الظهر، الإبراد الإخوة يعني يكون إلى قبيل صلاة العصر، يعني قبل صلاة العصر بربع ساعة بنصف ساعة تصلي الظهر إذا أردت تطبيق هذه السنة. وذلك جاء في الصحيحين حديث أبي ذر قال حتى رأينا فيء التلول، حتى رأينا فيء التلول يعني الهضاب أصبح لها ظل فيء، وهذا يكون يعني قريب وقت العصر، فهذا هو الإبراد. أما أن تؤخر صلاة الظهر ساعة مثلا تقول أنا سأبرد أخر صلاة الظهر ساعة وتصلي، فهذا مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين قال هذا إحرار وليس بإبراد، هذا وقت أشد حرارة. لكن الحر متى ينكسر؟ قريب العصر. أما الساعة مثلا الآن الظهر يؤذن مثلا 12:30 تأخر إلى الساعة الواحدة أو الساعة 2 الحر شديد، لكن سبحان الله قبل أذان العصر بربع ساعة خلاص تشعر أن الأمر يعني قد انكسر، فهنا يعني يكون وقت الإبراد. طبعا الإخوة بالنسبة للإبراد ظاهر الحديث أنه يعني مطلق للمنفرد وللجماعة للرجل والمرأة، وهذا هو يعني مذهب الجمهور أنه مطلق، ولو صلى لوحده يبرد، خلافا للشافعية وبعض المالكية الذين جعلوا للإبراد شروطا، طبعا الإخوة في زماننا طبعا ما في إبراد لأن الناس يعني التزموا بمواقيت الصلاة في المساجد. لكن على فرض مثلا كنت أنت في البر مع أصحابك أو في مزرعة أو شيء بعيد عن المسجد تصلون في نفس المكان، فيستحب أن تطبقوا هذه السنة إذا كان الحر يعني شديد، إذا كان الجو يعني حارا، إذا اشتد الحر في فصل الصيف مثلا فتبرد تؤخر تقول يوم نطبق هذه السنة نأخر صلاة الظهر إلى قريب أذان العصر قبل الأذان بربع ساعة وصلي الظهر ثم نصلي العصر. فطيب لو أن المرأة مثلا في البيت لوحدها هل يستحب لها هذا؟ أو الرجل مثلا فاتت صلاة الجماعة هل يستحب له أن يبرد؟ ولو أنه مثلا في البيت في مكيف بارد والحمد لله، هل نقول هذا مطلق للمنفرد أم أنه فقط لإيش من يعاني شدة الحر؟ فطبعا مذهب الجمهور أنه مطلق الإبراد هذا مستحب يعني طبعا الإنسان إذا ملتزم بجماعة مثلا يعني معذور في ترك الجماعة فيستحب له إيش الإبراد، هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية وبعض المالكية. فعند الجمهور نعم المرأة تؤخر صلاة الظهر في وقت الحر هذا أفضل لها ولو كانت يعني في بيتها الذي فيه المكيف. لماذا؟ لأن العلة الإخوة تتعلق بالجميع، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالعلة عند الجمهور ماذا؟ العلة هي هذه كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ويشبه هذا الإخوة يعني حديث عمرو بن عبسة في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في هذا، سيأتي معنا في الأوقات المنهي عنها، قال ثم أقصر عن الصلاة يعني عند الزوال قبل يعني قبيل الزوال قبيل أذان الظهر، قال فإن حينئذ تسجر جهنم، فإن حينئذ تسجر جهنم يعني قبيل أذان الظهر هذا وقت يكون فيه هذا الأمر تسجر جهنم. فابن رجب رحمه الله علق تعليقا جميلا قال هو وقت عذاب وغضب، فلا يعني يناسب أن يصلي المصلي ويناجي فيه ربه، بل يناسب أن يتحرى أوقات الرضا والرحمة، فما دام أن هذا وقت غضب فتسجر جهنم فما يكون فيه صلاة، من الصلاة منهي عنها في هذا الوقت. كذلك هنا ما دام أن شدة الفيء الحر من شدة الحر من فيح جهنم فيناسب أن يؤخر المسلم الصلاة حتى يبرد الجو. فإذا هذه العلة تتعلق بالجميع. ثم كذلك يعني نعم يعني إذا قلنا هذه العلة كما جاءت منصوصة في الحديث فنرجح قول الجمهور. أما الشافعي رحمه الله نظر إلى المعنى العام أو النظر إلى يعني حكمة أخرى وهي إيش، قال المقصود بالإبراد إيش، دفع المشقة يعني حتى ما يصلي الإنسان وهو في حر شديد، فقال هنا يستحب الإبراد. ولذلك عند الشافعية شروط إيش، هذا بيت حفظته مرة وما نسيته يعني الحمد لله، لكن يمكن الآن تسقط مني بعض الكلمات يعني ما أحفظ أبيات ومنظومات، لكن يعني في متن الزبد أظن عند الشافعية قال إيش، وسن الإبراد لفعل الظهر، وسن الإبراد لفعل الظهر لشدة الحر بقطر الحر لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة. هذه منظومات جميلة في الفقه، الواحد يعني بعد ما يحفظ القرآن وشيء من السنة يعني يحفظ شيء من هذه المنظومات. طيب، وسن الإبراد لفعل الظهر صلاة الظهر لشدة الحر بقطر الحر، الشرط الأول إيش شدة الحر، الشرط الثاني أن يكون هذا البلد بلد إيش فيه حرارة. أما إذا كان البلد أصلا ما فيه حرارة لكن يا يوم واحد مثلا جاءهم يعني حر، لا يقول ما فيه صلاة هنا، ما في إبراد. فقال لشدة الحر بقطر الحر لطالب الجمع، قل فقط لصلاة الجماعة، أما المنفرد ما يبرد بالصلاة، أن الذي يخرج الجماعة هو الذي يعاني الحر. ثم اشترط أن يكون مسجد إيش بعيد، قال لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة، الجمعة ما فيها إبراد. فهذه شروط عند الشافعية. ليش؟ أن النظر إلى إيش علة أخرى وهي المشقة ويعني شدة الحر، لكن الأخذ بعموم الحديث أولى، الحديث عام ما فيها الشروط ما فيه تقييد. قال إذا اشتد الحر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا اشتد الحر، ما اشترط أمر آخر، قال فأبردوا بالصلاة وعلل التعليل، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فعندك علة منصوصة تؤيد عموم الحديث، فمن هنا يقوى قول الجمهور. وإلا قول الشافعي وجيه جدا، يعني أيضا قول الشافعي لما يعني قيد هذا الحكم ببعض الشروط، هذه الشروط مأخوذة من الاستنباط وفهم العلة، وهي علة قريبة بالفعل مثل هذا، فيه لا شك فيه يعني يعني تخفيف على الناس يسير عليه، ما ننكر هذه العلة، لكن نقول ما دام أنه هناك علة أخرى في الحديث منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد عموم الحديث، فيكون القول الأقرب والله أعلم قول الجمهور، هذا يرجح الشيخ العثيمين وغيره من المحققين، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بالإبراد لي يعني صلاة الظهر. نعم، طيب طولنا عليكم، لعلنا نقف هنا نكمل إن شاء الله الباب يعني إلى آخره إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما أحد عنده فائدة ولا سؤال أو شيء؟ ولكن عرفت الفتوى، فتوى عبد الرحمن بن عوف، وصحيح بعض العلماء يعني يقول بهذا، يقول أنه ما في وقت ضروري لصلاة العشاء، إذا فاتك نصف الليل خلاص يعني تكون آثم وما يجوز لك أن تقضي الصلاة، انتهى الأمر. ف يعني لكن الأقرب الله أعلم، مثل ما سمعت يعني أنا أذكر ترجيح بعض العلماء بسبب إيش، أن ما دام أن هذه فتوى عن الصحابة رضي الله عنهم، لما أفتوا الحائض بأنها يعني تصلي إذا طهرت قبل الفجر، فهذا ما معناه؟ معناه إيش؟ أنهم اعتبروا هذا الوقت إيش من وقت إيش؟ العشاء. وإلا خلاص يقولون ما في، مثل لو طهرت الحائض بعد الفجر مثلا، بعد طلوع الشمس، آسف، بعد طلوع الشمس، هل تلزم بصلاة الفجر؟ ها؟ لا، لأن هذا أبدا ما يتعلق بأي وقت من أوقات الصلاة الخمس. لكن لما ألزمت بأنها تصلي تقضي الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، قبل إذا طهرت قبل الفجر، فهذا يدل على أنهم اعتبروا أن هذا وقت يعني وقت ضرورة لأهل الأعذار، الله أعلم. الله ما أدري، الله أعلم. يعني أنا سمعت هذا يحتاج إلى يعني تحري، لكن أيضا سمعت من بعض الإخوة أن تقويم يعني هذا الذي عندنا يعني من 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 أدق الأنواع يعني في التوقيت، يعني دقيق جدا. يعني بعضهم كان يقول يعني كنت أراقب الشمس وعلى الدقائق يعني تغرب الشمس بالفعل. ممكن يختلف بعض الأيام، لكن يعني في الغالب هو هذا. ويعني لو تسألون الشيخ عزيز يعني حفظه الله، يعني لأنه هو كان في لجنة لإعداد أظن تحري المواقيت، و يعني فعنده خبرة في هذا الباب. أذكر مرة أخبرنا بشيء من هذا يعني، لكن أنا أذكر كان يعني يقول أن هذا يعني في الغالب أنه يعني على الوقت. ثم هذه الأمور طبعا الإنسان ما يعني يشكك فيها، يعني يصعب، لأن أمر من ولي الأمر وهم مؤتمنون على هذا، اللجنة التي أعدت هذا الأمر هذا في ذمتها. لكن إذا أراد الإنسان يحتاط لنفسه، هو مثلا سمع شيء أو رأى شيئا أراد أن يحتاط لنفسه، نعم احتياط جيد، مثلا إذا أذن الفجر يعني ما يصلي السنة مباشرة، ينتظر ربع ساعة مثلا ثم يصلي السنة. أما بالنسبة للصلوات الحمد لله، يعني لأن ما بين الأذان والإقامة 25 دقيقة مثلا، حتى لو قلنا الوقت متقدم يقينا صلاة الفجر ستكون إيش يعني في الوقت. ثم أنت لما تتأمل بالعكس تجد أن الوقت جدا مناسب، يعني لأن لما يؤذن المؤذن لا تزال الظلمة موجودة، ونحن أذكر أن ننتظر هذا الوقت ثم نصلي الفجر، وحتى نطيل القراءة مرات مثلا في صلاة الجمعة، في فجر الجمعة نقرأ السجدة والإنسان، وبالفعل نخرج المسجد والنور واضح، يعني يظهر نور الفجر. هذا سيأتي معنا الحديث، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يعني يظهر الإسفار ويظهر النور. فهذا يدلك على أن الوقت يعني بالفعل يعني على أن الأذان في الوقت، أن حتى ما بين الأذان والإقامة تقريبا قراءة 50 آية، يعني بما يعادل 20 دقيقة. فالله أعلم، الأمر يعني فيه دقة إن شاء الله. نعم نعم ما اسمع كيف؟ أي نعم، ما أنا قلت لك ما عندي ترجيح معين. والله أعلم يعني مسألة. أنا أذكر مرة كنت مع الفريق هذا ومرة كنت مع الفريق هذا ومرة، ثم الأمر يعني فيه يعني صراحة يعني لما عبد الله بن شقيق يقول لك إجماع الصحابة مثلا إيش تسوي بالإجماع هذا؟ فأنا يعني بيني وبين نفسي أعجبني كلام الشيخ اللي الذي ذكرته يعني، يعني كلام يعني الله أعلم قد يكون فيه إيش جمع بين هذه النصوص كلها بالفعل، إن قال هذا يرجع إلى مسألة تلازم الظاهر والباطن، فهذا التلازم يقوى في بعض الأحوال ويضعف في بعض الأحوال، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا هذا التلازم بالفعل، وهذا تدل عليه مثل ما ذكرنا بعض الأحاديث، فما يعني كان الأمر جدا واضح أن تارك الصلاة كافر عندهم كفر أكبر، لأنه إيش عدم الصلاة في مثل هذا الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا دليل الجحود، يعني يبعد جدا أن يكون فقط الترك لأجل تكاسل أو تهاون مثلا، هكذا يعني يقولون، أن قد يناقش هذا الأمر، لكن أما في زمان يعني يضعف فيه الدين وكذا قد يتصور هذا، أن يعني يوجد شيء من الإيمان مع يعني ضعف الظاهر، ضعف العمل في الظاهر، الله أعلم. نعم نعم اي نعم، كل صلاة مع السنة، العشاء كذلك، يعني ما تؤخر السنة إلى ما بعد نصف الليل، تقول أنا أصلي السنة لما أقوم في آخر الليل، لا، إذا ما كان هذا بعذر يعني تفوتك السنة، نعم، أنها تتعلق بالصلاة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.